السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في محادثات فيينا. سقوط ضحايا بينهم أطفال في عملية للقوات الأمريكية شمالية سوريا أدت إلى تحطم مروحية أمريكية أيضاً. وزير الحرب الإسرائيلي يعلن من البحرين أن كيانه سيواصل تعزيز الأواصر مع دول المنطقة. تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان استعداد طهران من أجل تحقيق اتفاق جيد ومستديم يمكن الاستناد إليه خلال مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا ياهاشي، أشاد عبداللهيان بموقف طوكيو الداعم لإحراز تقدم في مفاوضات فيينا، وأبدى شكره للدعوة التي تلقاها لزيارة طوكيو، مرحبا بالجهود الهادفة لتنمية العلاقات في شتى المجالات مع اليابان. إلى ذلك، اعتبر وزير خارجية اليابان علاقات بلاده مع إيران تاريخية ومهمة للغاية، مؤكدا توفر الفرص والأرضيات المواتية لتنمية العلاقة الاقتصادية بين طوكيو وطهران وإزالة العقبات في هذا الخصوص. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي في عملية عسكرية بريف إدلب شمال سوريا، قائلا إن الجنود الأمريكيين عادوا من العملية بسلام. هذا فيما أفادت مصادر إعلامية بأن عددا من جنود النخبة بالجيش الأمريكي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم عملية الإنزال الجوي قرب بلدة أطما شمال إدلب. وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية خسرت طائرة مروحية جراء الإنزال الجوي، فيما أكد الدفاع المدني السوري أن العملية كانت فاشلة وانتهت بسقوط 13 مدنيا على الأقل، بينهم 6 أطفال وعدد من النساء. أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريراً اتهمت فيه سوريا باستخدام مادة الكلور في عام 2016 استناداً إلى استنتاجات اعتبرها المراقبون مفبركة وتشكل فضيحة جديدة للمنظمة، فيما أكدت دمشق مراراً عدم استخدام الأسلحة الكيميائية وأنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي. المزيد في التقرير التالي.
فجأة عاد الحديث عن الادعاءات باستخدام الدولة السورية للسلاح الكيميائي، هذه المرة من بوابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث خلص تقرير أصدرته المنظمة إلى أن دمشق استخدمت مادة الكلور في عام 2016. الأوساط الرسمية السورية أكدت رفضها وإدانتها لما جاء في هذا التقرير، واعتبرته جزءا من محاولة تعطيل الانفتاح العربي والغربي على دمشق.
الدولة تقرأ هذه التقارير متسامات على الأرض لا شيء، هي عبارة عن ضغوطات. كل انفراج على سوريا تقوم هذه المنظمات، وأمريكا بالذات وإسرائيل بالذات التي تسيس كل المنظمات، أغلب المنظمات الدولية لصالحها، تلعب بهكذا أوراق لإغلاق الانفراجات عن سوريا أو الانتصارات اللي تتحقق سوريا سواء في المجال السياسي أو المجال الميداني.
بحسب المراقبين، فإن هذا التقرير تضمن استنتاجات مفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، ورأت فيه الأوساط السياسية أنه انتهاك للقانون الدولي ومعايير العمل في المنظمات الدولية.
هم اتهمونا بأننا استخدمنا الكيميائي في 2016 في منطقة كفر زيتا بحماة جانب مشفى ميداني، وقالوا حتى بصيغة التقرير هناك سخرية كبيرة بأنه نقل عن شهود عيان بأن جسم غريب من طائرة حوامة هوليكوبتر قد أسقطت هذا الجسم ويعتقد بأنه كيميائي، وهناك أسباب معقولة لاتهام سوريا بذلك. يعني لاحظ عدم مهنية وعدم موضوعية نهائيا في صياغة التقرير، لا يوجد به أي إثبات حقيقي، نحن نعتبره هنا مجرد اتهام سياسي لا أكثر.
يذكر أن الحكومة السورية نفت مرارا أن تكون قد استخدمت أسلحة كيميائية، وأكدت أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته في عام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
إلى العراق، حيث أفادت مصادر عراقية بوقوع هجوم صاروخي فجر اليوم على قاعدة تركية بمحافظة نينوى شمال العراق. وذكرت المصادر بأن قاعدة زليكان التي تتمركز فيها القوات التركية بمنطقة بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق قد تعرضت لرشقة بأكثر من 20 صاروخا، حيث تساعدت أعمدة الدخان منها، مضيفة أن مجموعة تطلق على نفسها أحرار سنجار تبنت الهجوم الذي أسفر عن سقوط 12 من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح. رفض وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تصنيف حركة أنصار الله اليمنية منظمة إرهابية، مؤكدا أن الحركة جزء من التسوية السياسية في هذا البلد. وقال البوسعيدي إن تصنيف أنصار الله جماعة إرهابية يقوض جهود إحضارهم لطاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المتواصلة للسنة السابعة باليمن، واعتبر أن أنصار الله عنصر مهم للحل في نهاية المطاف، ويجب أن يتم إشراكهم والاعتراف بهم كعنصر مهم مثل المكونات الأخرى باليمن، داعيا إلى وقف إطلاق نار كامل باليمن من أجل البدء في مهمة إصلاح الضرر الإنساني الذي لا يحصى. قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن كيانه سيواصل تعزيز الأواصر مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، وعلى استعداد لمد يد العون والتعاون على الساحة القتالية لضمان استتباب الاستقرار حسب زعمه. وخلال زيارته قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية بالبحرين، أضاف غانتس أن تعميق التعاون سيمكننا من الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح المشتركة لتل أبيب وواشنطن والمنامة حسب تعبيره. إلى ذلك، أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي استقبال المنامة لوزير الحرب الصهيوني، وجددتا رفضهما لكل أشكال التطبيع والتحالف مع الاحتلال. وأكدت الحركتان في بيان أن سياسات التطبيع والتحالف مع العدو يلوث تاريخ الدول المطبعة. إلى العناوين مجدداً. وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في محادثات فيينا. سقوط ضحايا بينهم أطفال في عملية للقوات الأمريكية الشمالية السورية أدت إلى تحطم مروحية أمريكية أيضاً. وزير الحرب الإسرائيلي يعلن من البحرين أن كيانه سيواصل تعزيز الأواصر مع دول المنطقة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبس من نور محمد. يا وارث الأمجاد في ريع الصبا، لم يبلغ السبع حتى أفحم العادي. يا خازن الميراث في لب الحشا، لا باكتسابي لا بل بفطرة هادي. يا جودة جواد وتقوى تقي، يا أحمد العز وحيدر حادي. يا نبع زهر وعطر حسن، يا حسين المجد مذبوح الوتادي. يا أيها السجاد في جوف الدجى، يا باقر العلم من الأجداد. يا صادق القول نبراس الورى، يا كاظم الغيظ على الأحقاد. يا ضامن الملهوف، يا حامل حما، أنت الوريث فلذة الأكباد. سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، نحييكم بتحية الود والمحبة والإيمان، ونتقدم لكم بأبهى وأسمى التبريكات بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الهمام باقر العلم محمد بن علي عليهما السلام. نلتقيكم أحبتي على بركة الله ضمن هذا البرنامج الخاص معكم من الإذاعة العربية في طهران لنحيي هذه المناسبة السعيدة التي أحيت القلوب وأعادت المجد والعلو للأمة وأعادت الأمل من جديد ووجهت بوصلة النفوس إلى حيث الرفعة والرقي والكمال نحو المطلق المتعال. رافقونا أحبتي وقبس من نور محمد. نبارك لكم ميلاد خامس أنوار الهداية والتقى ذاك الإمام الهمام محمد الباقر عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجه الوضاء نهج جده وآبائه الطيبين الطاهرين.
باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقر علوم فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفناء، نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا، حارت فيك العقول باقر يا ابن البتول، حارت فيك العقول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقر علوم الأولين والآخرين، باقر علوم الأولين والآخرين.
أيها الأفاضل، لقد ازدهرت الحياة الفكرية والعلمية في الإسلام بهذا الإمام العظيم الذي التقت فيه عناصر الشخصية من السبطين الحسن والحسين عليهما السلام، وامتزجت به تلك الأصول الكريمة والأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة التي تفرع منها. فالأب هو سيد الساجدين وزين العابدين وألمع سادات المسلمين، والأم هي السيدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، وتكنى أم عبد الله، وكانت من سيدات نساء بني هاشم، وكان الإمام زين العابدين عليه السلام يسميها الصديقة، ويقول فيها الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن مثلها، وحسبها سموا أنها بضعة من ريحانة رسول الله، وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ففي حجرها الطاهر تربى الإمام الباقر عليه السلام. أشرقت الدنيا بمولد الإمام الزكي محمد الباقر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ولادته، وكان أهل البيت عليهم السلام ينتظرونه بفارغ الصبر، لأنه من أئمة المسلمين الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلهم قادة لأمته، وقرنهم بمحكم التنزيل، وكانت ولادته في غرة رجب يوم الجمعة سنة 56 للهجرة الشريفة، وقد ولد قبل استشهاد جده الإمام الحسن عليه السلام، وكانت ولادته في عهد معاوية والبلاد الإسلامية تعجب الظلم من قبل طغاة بني أمية. سماه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحمد، ولقبه بالباقر قبل أن يولد بعشرات السنين، وقد استشف صلى الله عليه وآله وسلم من وراء الغيب ما يقوم به سبطه من نشر العلم وإذاعته بين الناس، فبشر به أمته. كنيته أبو جعفر، وكان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأكارم، يجمع المؤرخون على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل الصحابي العظيم جابر بن عبد الله الأنصاري تحياته إلى سبطه الإمام الباقر عليه السلام، وكان جابر ينتظر ولادته بفارغ الصبر ليؤدي إليه رسالة جده. فلما ولد الإمام وصار صبيا يافعا التقى به جابر فأدى إليه تحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مر الإمام الباقر عليه السلام بمرحلة رافقت الكثير من الأحداث والظواهر في ظل جده وأبيه عليهم السلام، ويمكن تلخيصها بالشكل التالي بعد هذا الفاصل. نعم أيها الأكارم، عاش الإمام الباقر عليه السلام في ظل جده الحسين عليه السلام منذ ولادته وحتى الرابعة من عمره الشريف، وقد مكنه ذلك من الاطلاع على الأحداث والوقائع الاجتماعية والسياسية، وأدرك طبيعة سيرها وفهم اتجاه حركتها بما أوتي من ذكاء وفهم منذ صباه. لقد عاش الإمام الباقر عليه السلام في مقتبل عمره حادثة مصرع أعمامه وأهل بيته الطاهرين، وشاهد بأم عينيه ملحمة عاشوراء الخالدة. عاصر الإمام الباقر عليه السلام في هذه المرحلة من حياته الانحراف الفكري الذي تسبب الأمويون في إيجاده، مثل بثهم للعقائد الباطلة كالجبر والتفويض والإرجاء خدمة لسلطانهم، لأن هذه المفاهيم تستطيع أن تجعل الأمة مستسلمة للحكام الطغاة ما دامت تبرر طغيانهم وعصيانهم لأوامر الله ورسوله، حيث انتشر في هذه الفترة ظاهرة وضع الحديث المؤلمة. فقد ركز الأمويون على هذه الأداة لخدمة سلطانهم، حتى روى ابن طرفة المعروف بنفطويه في تاريخه أن أكثر الحديث الموضوعة كانت في أيام بني أمية الذين زرعوا روح التعصب في قلوب العرب، فقربوا العرب وأبعدوا غير العرب، وأثاروا الشعبوية ومزقوا بذلك وحدة الصف الإسلامي، وأثاروا الأحقاد وزرعوا بذور الشر في قلوب أبناء المجتمع الإسلامي. قوم أشاعوا كل شك باطل ليدوم سلطان الطليق الجائري. قوم أشاعوا كل شك باطل ليدوم سلطان الطليق الجائري. لولا صمود محمد ونفيره وعلوم انتصرت لدين الغافر. لا عاد أهل الجاهلية لاتهم، وغزا ديار الوحي دين الكافر. قد كنت يا مولاي هبة صادق ودليل إيمان ونهضة ثائري، حليف ذكر الله تطلب وجهه ومديم نهج خير متواتري، ورفدت معوانا بطولة ماجد مجاهد يمضي لفجر زاهري. كلت حروفي عن مديحك قائدا، فلا أنت يا مولاي فخر الناظر. أحبتي، الساعة في سد البث المباشر تشير إلى 10:28 حسب توقيت طهران المحلي، ووصلنا وإياكم إلى أهم فقرة من فقرات هذا اللقاء، ألا وهي اللقاء بخبير اللقاء. وقد انتخبنا لكم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. بداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيامكم مباركة إن شاء الله.
وأيامكم أكثر، بارك الله بك. سماحة الشيخ، كيف تصفون لنا مرحلة الإمام الباقر عليه السلام والأدوار التي قام بها لإحياء شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإجابة عن هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة قليلة.
بالضبط.
أن أهل البيت صلى الله عليهم قسموا أدوار، تعددت الأدوار والهدف واحد، وهو الحفاظ والبقاء للشريعة على نقائها وصفائها. ونحن نعلم أن الصراع الذي قام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقطاع أهل البيت عليهم السلام عن سدة الخلافة التي أرادها الله لهم والرسول أدت إلى مشكلة، وهي أن الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين قاما بمحاولة استرداد الخلافة بقسميها السلطة هذه المأساة باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وانتقلت السلطة الإدارية إلى أشخاص آخرين، وبقيت الإمامة الدينية والعلمية بيد أهل البيت صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام السجاد صلى الله عليه عندما عرف أن محاولة استرداد الإمامة بحد السيف لا يجدي بمثل الظروف، فتحول إلى منح آخر وهو الحفاظ على الإمامة بمعناها العلمي والحقوقي، لأن بعد استشهاد الإمام الحسين كاد أن يندرس حتى المفهوم العلمي للإسلام والمفهوم العقدي للإسلام.
صحيح.
ولذلك تشكل الإمام بين العابدين مع الإمام الباقر مع الإمام الصادق حلقة ودور أساسي في بناء الجامعة الإسلامية وترسيخ الفكر الإسلامي بشكل يحافظ عليه بشكل أساسي، ولذلك الذي وضع حجر الأساس الإمام زين العابدين، ولكن الإمام الباقر عليه السلام هو الذي استطاع أن يخطو الخطوة الأساسية في تأسيس العلوم وتأسيس القواعد العلمية. ومن أجل الحفاظ على الإمامة ابتعث الأئمة الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق ابتعثا عن الصراع على السلطة، ولأن الأمة انشغلت بزخارف الدنيا وبهجة السلطان وتركوا القضايا الأساسية للفكر القرآني وللسنة النبوية تركوها. لذلك الإمام عمد إلى استرجاع الحق الفارغة، فالإمام الباقر هو باقر علوم الأولين والآخرين، وهو أخذ هذا الرفض أنه تأسست على يده الإسلامية التي كانت ولا زالت وستبقى هي المرجع الأساسي للأمة الإسلامية في كل المعارك الإسلامية. وكانت تلك الفترة عصيبة حيث استطاع الإمام الباقر أن يواجه حركة الارتداد الفكري وحركة الزندقة التي انتشرت في ذلك الزمان من خلال القواعد العلمية التي لم يتركها على أساس المعارك، أسسها على أن تكون جامعة وأن تكون لكل مركز اختصاصي، وتعددت الاختصاصات على يد الإمام الباقر عليه السلام، وتوجه الإمام الصادق عليه السلام بالمدرسة الأسماء. نعم.
أحسنتم سماحة الشيخ. لو سمحت، هناك مستمع كريم يود سؤالكم سماحة الشيخ. العزيز عبد الحسين الشريحي من العراق، السلام عليكم.
نهني الأمة الإسلامية ونهني أنفسنا ونهنيكم شخصيا ونهني كل مستمعيكم بهذه الولادة الميمونة إلى وهي ولادة الإمام الباقر عليه السلام، ذلك الإمام الذي بقر العلوم بقرة، حيث سمي بالباقر لأنه بيقر العلوم وله موسوعات كثيرة. إلا أنا ولا حتى الراسخون في العلم يقدر يصف من هو الإمام الباقر، لأنه هو الإمام الباقر شخصية موسوعة كبيرة من العلم، موسوعة كبيرة من 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 جميع العلوم التي الله سبحانه وتعالى أنزلها على الإنسان وأراد أن يفكر بها، ولكن الإمام الباقر فكر بها قبل أن تنزل تلك العلوم.
الحمد لله.
هو الإمام الباقر.
عزيز عبد الحسين، عزيز عبد الحسين معنا.
نعم.
سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، هل لديكم سؤال له؟
أنا سؤالي في بعض الأحيان قسم من المسلمين يريد أن يعرف ما هي يوم الرغائب أو ليلة الرغائب، يوضح ذلك الموضوع، لأن كثير من المستمعين أو كثير من الناس لا يعرف، يعرفها فقط في الاسم ولكن لا يعرف ما هي فضلها عند الله سبحانه وتعالى. هذه التوضيح من خلال الشيخ الفاضل ومن خلال شخصكم أستاذ حيدر.
شكرا. تكرم عزيزي، تكرم يا عزيزي عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة وهذا السؤال. سماحة الشيخ، معذرة، هل استمعتم لسؤاله؟ سماحة الشيخ أديب حيدر، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال. سماحة الشيخ أديب حيدر، للأسف انقطع اتصالنا معه، نتمنى أن نرتبط به سريعا، ولكن كإجابة مختصرة حسب علمي وفهمي أن ليلة الرغائب هي أول جمعة من شهر رجب الأصب. حياك الله، وإن شاء الله نرتبط مع سماحة الشيخ ويوضح لنا بالتفصيل عن هذه الليلة المباركة. نرحب مرة أخرى بسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، تسمع صوتي؟
نعم أسمعك.
حياك الله، نعتذر لهذا الخلل الفني الذي أصبح. العزيز عبد الحسين الشريخي من العراق كان قد وجه إليكم سؤال، وهو ما معنى ليلة الرغائب؟ سماحة الشيخ.
عفوا، نعم، يعني ليلة الرغائب هي يعني ليلة عبادية لها تفاصيلها المحددة في الكتب التي تتناول المستحبات العبادية التي وردت، وهي من الأيام التي تختص فيها في شهر رجب المرجب، ولكن ليست هي مورد إثبات عند جميع الفقهاء والعلماء، لأن الأدلة التي تقوم على إثبات ليلة الرغائب هي قامت على أساس تسامح في أدلة السنن، ولذلك لم تكن يعني ليس لها إثبات قوي جدا وإجماع عليها، فمنهم من يقول باستحبابها ومنهم يقول أنها أساسا لا وجود لها في الفقه الجعفري.
نعم.
ولذلك هي ليلة مباركة على كل حال، لأن العبادة هي عبادة إلهية وعبادة كريمة جدا.
الحمد لله، إن شاء الله كل أيامنا مباركة. سماحة الشيخ، لماذا خص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالتحية والسلام وهو يعني أقصد الإمام الباقر عليه السلام لم يولد بعد؟ وبرأيكم ما هي الأبعاد الإلهية لهذا التخصيص أقصد بالسلام على الإمام الباقر عليه السلام؟
يعني الأحاديث التي مروية عن ذكر أئمة أهل البيت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، يعني ذكرت بعض الروايات تسمية الأئمة الاثنى عشر بإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وتخصيص الإمام الباقر عليه السلام وهو ابن الإمام زين العابدين عليه السلام، وبعض الروايات التاريخية تقول بأن الإمام بين الإمام الباقر كان عمره 5 سنوات في معركة كربلاء، وأنه كان حاضر، يعني ليس لم يولد بعد حادثة كربلاء، فكان مع والده الإمام زين العابدين. وحتى يعني السلام الذي حمله رسول الله مع جابر بن عبد الله الأنصاري
رضوان الله تعالى عليه،
هذا السلام له دلالة خاصة أو دلالة يعني له منحيان. المنحى الأول تأكيد أن أئمة أهل البيت منصوص عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا على أن الإمامة تعين بالشورى. والأمر الثاني أن الإمام الباقر عليه السلام يمثل الحلقة الانتقالية، الدور الانتقالي من الصراع بالسيف إلى الصراع بالفكر، ولذلك أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أخذوا هذا الجانب وهذا المنحى. وكلمة الباقر ماذا تعني؟ بقر الشيء أي احتواه وفجره. فإذا يعني نحن فجرنا الشيء تفجر ما في داخله من محتويات، وسمي الباقر لأنه يتفجر العلم من جوانبه.
ما شاء الله.
وهذا تأكيد على دور الإمام الباقر عليه السلام في تأسيس المرحلة التثبيتية للقواعد الأساسية. ونحن نعلم وهذا الأمر يعني لا يظهر بشكل جيد أن الأئمة عليهم السلام هم أيضا أساتذة أئمة المذاهب الإسلامية الشريفة الأخرى الأربعة. ولذلك عندما نرجع إلى مصادر الفقه في مذاهب الإسلامية الأربعة الكريمة نجد أنها متأثرة بشكل كبير جدا، ولا يوجد إجماع من الأئمة الأربعة ضد فقه أهل البيت سلام الله عليهم. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يعتبر مؤسس للمدرسة الإسلامية الجامعة، وهو الذي ركز القواعد العلمية الإسلامية سواء كان في المدرسة الشيعية أو في المدرسة السنية. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يعتبر هو الينبوع المتفجر الذي استطاع أن يؤسس لمرحلة تستمر وما زالت باقية اليوم إلى يومنا هذا، هذه المدرسة في جميع جوانبها العلمية. ولذلك يعتبر الإمام الباقر ثم الإمام الصادق عليه السلام مع الإمام زين العابدين أسسوا لمرحلة ثابتة جدا، وكل مرتكزات العلوم سواء كانت علوم فقهية أو إلهية أو عقدية أو حياتية، فإن لهؤلاء الأئمة الثلاثة هم الذين وضعوا قواعد هذه العلوم، وهذه القواعد لا تختص بمذهب بل هي إرث للمجتمع الإنساني والعالمي.
بديع. طيب سماحة الشيخ، حقيقة أتعبتك معنا ولكن بودي هذا السؤال، رعاكم الله. أئمتنا الاثنى عشر رضوان الله تعالى عليهم سلام الله عليهم أعلام تقى ومنائر شامخة في العلوم وفي الفقه وفي كل شيء، ولكن تخصص الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام في العلوم، وذاك أخذ اللقب الباقر والآخر أخذ الصادق في علومه، لماذا هذا التخصص لهذين الإمامين؟
يعني هو الأئمة سلام الله عليه كما قلت لكم أنهم لكل إمام دور،
نعم،
لا تتشابه الأدوار. يعني دور الإمام الباقر يختلف عن دور الإمام العسكري مثلا،
صحيح،
ولكن الهدف واحد وهو الحفاظ على نقاء وسلامة الشريعة لكي تبقى من في مصادرها الأساسية والحقيقية. ومن هنا نحن نعلم أن الأئمة سلام الله عليهم كل واحد أخذ اللقب من خلال واقعه العملي.
بالضبط.
يعني الإمام الباقر عليه السلام هو ليس اسمه الباقر، إنما الباقر صفة اتخذها لكثرة ما تفجر منه من ينابيع، يعني
نعم،
من علوم.
صحيح.
والإمام الصادق بما أنه كان هو مؤسس مدرسة الحديث والحفاظ على السنة النبوية سمي بالإمام الصادق لأنه حتى لا يشك في أي مصدر رواية يعود للإمام الصادق عليه السلام لأن هذه الرواية صادقة. الإمام رضا عليه السلام أيضا أخذ كلام، يعني أخذ موقع آخر إمام زين العابدين بأنه أسس مفهوم العبادة، ولكن الإمام زين العابدين لم يكن العبادة مجرد طقس ديني. لو أخذنا أن الإمام زين العابدين أسس الفكر الإسلامي من خلال مدرسة الدعاء، يعني أحسنت. ما كان باستطاعة الإمام زين العابدين أن يمارس بحرية، ولذلك أخذ الدعاء شكل من أشكال العبادة، ولكن المضامين التي تركها الإمام زين العابدين ليست مضامين عبادية بل هي تنظيم. عندما نقرأ دعاء أهل الثغور نجد أنه تنظيم لدولة وتخطيط لدولة أساسية ولمشروع إسلام إنساني. حقوق الإنسان عند الإمام زين العابدين ليست مضامين عبادية بل هي تنظيم لشؤون الحياة. ولذلك أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كل واحد أخذ الظاهرة التي اتصل بها واتصف بها
حسب محيطه
لقب له.
نعم، كما أعتقد وإن شاء الله يكون صحيح أن الإمام الباقر عليه السلام عاصر فئات ضالة من الجبريين والتكفيريين والزندقة، لذلك واجههم بهذه العلوم التي بقرها.
يعني أئمة أهل البيت لا يوجد إمام أعلم من إمام،
صح،
ولا يوجد إمام أقل من إمام.
نعم.
الأئمة هم قطر واحد، يعني ما كان عند رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها.
أحسنت.
ومن يريد أن لذلك الحسن والحسين أيضا هم باب مدينة علم رسول الله
سلام الله عليهم.
الأئمة كلهم هؤلاء زقوا العلم زقا، يعني هم لم يتعلموا بمدرسة.
الحمد لله.
الله سبحانه وتعالى كما خلق العلم في النبي محمد، لم يدرس في مدرسة، لم يدرس عند معلم. من أين جاء هذا العلم؟ جاء جاءهم من عند اللطيف الخبير. الإمام علي لم يدرس في مدرسة بل يدرس عند أستاذ.
بالضبط.
أين جاء هذا العلم؟ غير أئمة أهل البيت تعلموا ومعروف من هم أساتذتهم ومعروف من هم معلمين، لكن لم يستطع التاريخ أن يحدث لي من هو أستاذ الإمام الصادق، من هو أستاذ الإمام زين العابدين، في أي مدرسة درس وعند من قرأ. هؤلاء زقوا العلم زقا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلقهم عالمين غير معلمين.
أحسنت أحسنت، بارك الله بك سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي المرموق من لبنان، شكرا جزيلا لحديثك الشيق.
تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. تهاني وفرح للباقر أوديها، لحن الشوق جينا اليوم نهديها. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. أهيم ويا الهوى اللي عندي وانثر الشوق، أنا العاشق وهيم بفرحة المعشوق. المحبة الغير هلها، المحبة الغير هلها لا تبنها تلوم. ولأهل المحبة اليوم أهنيها، لو تنشدني على الفرحة ومعانيها،
لو تنشدني على الفرحة ومعانيها.
والمن يا عزيز الروح أهديها،
والمن يا عزيز الروح أهديها.
تهاني وفرح للباقر أوديها، تهاني وفرح للباقر أوديها. لحن الشوق جينا يوم نهديها، تهاني وفرح للباقر أوديها. لحن الشوق جينا اليوم نهديها.
تكتمل فرحتنا بلقاء العزيز الحاج عدنان من العراق. السلام عليكم حاج.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله حبيبي،
شكرا على هذا الشعور الفيار الطيب. إن شاء الله
رعاك الله، تفضل.
أتمنى لك وللأخت شيماء وخرج البرزاق قادر إلى أطيب الأيام وأجبلها.
بوركت
هذا اليوم العظيم الذي تبدأ بالليلة أمس ذكرى ولادة السيد محمد سبع الدجير ابن الإمام الهادي. اليوم هذا اليوم الأول من رجب المعجب الذي تصبه الرحمة الإلهية ربا، ويوم عظيم عند الله. وإن شاء الله الجميع اليوم أدى فريضة الصيام وصلاة أول الشهر المقترنة بهذه الولادة الميمونة للإمام باقر. واليوم هناك زيارات كثيرة من زيارة الحسين والتصدق في هذا اليوم. وإن شاء الله كما هذه المناسبة هذه الذكرى يوم عظيم آخر، هي الذكرى الكبيرة العزيزة العظيمة على كل شيء، وهي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي غيرت المعادلات في العالم وأظهرت الحق وأزهقت الباطل وجعلت في شعوب العالم لديها من الكرامة والحرية والتصرف المقبول بالاعتراف بالله وبالدين الإسلامي الذي يعيد إلى واقعه الذي بدأ بدينه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهنيئا لكم على هذا البرنامج وفي هذا اليوم في هذه الساعات. أسأل الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ قادة الإسلام المسلمين المخلصين.
آمين.
إن شاء الله وفقين بعملكم هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله عند الله.
شكرا يا حاج.
أقدم دعواتكم إن شاء الله اليوم سأدعيكم إن شاء الله
بسعادة. بوركت بوركت.
إن شاء الله بالتوفيق. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى
إن شاء الله.
أطمعن من الكلمات الطيبة الشريفة النظيفة.
بارك الله بك، شكرا جزيلا يا حاج. أحبتي الأفاضل، اشتملت حياة الإمام محمد الباقر عليه السلام على غرار سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام على مرحلتين متميزتين. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل التصدي للقيادة الشرعية العامة، والتي تشمل القيادة الفكرية والسياسية معا، وهي مرحلة الولادة والنشأة حتى استشهاد أبيه عليه السلام. وقد عاش الإمام محمد الباقر عليه السلام في هذه المرحلة مع جده وأبيه عليهم السلام، فقضى مع جده الحسين فترة قصيرة جدا، وعاش مع أبيه الإمام زين العابدين مدة تقرب من 34 سنة، وكانت سنينا عجاف، إذ كانت الدولة الأموية في ذروة بطشها وجبروتها، وقد عاصر فيها عليه السلام كلا من معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، والشطر الأكبر من حكم الوليد بن عبد الملك بن مروان. أما المرحلة الثانية فتبدأ باستشهاد أبيه عليه السلام في 25 من محرم الحرام سنة 95 للهجرة، وهي مرحلة التصدي لمسؤولية القيادة الروحية والفكرية والسياسية العامة، وهي الإمامة الشرعية حسب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهي لا تنحصر في القيادة الروحية فقط، كما لا تقتصر على القيادة السياسية بمعنى مزاولة الحكم وإدارة الدولة الإسلامية. وقد عاصر عليه السلام في هذه المرحلة الأيام الأخيرة من حكم الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك، واستشهد في حكم هشام بن عبد الملك على يد أحد عماله الظالمين. لقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من ظلم الأمويين منذ ولادته وحتى استشهاده، عدا فترة قصيرة جدا هي مدة خلافة عمر بن عبد العزيز التي ناهزت السنتين والنصف، وعاصر أشد أدوار الظلم الأموي، كما أشرف على أفول هذا التيار الجاهلي وتجرع من غصص الآلام وما ينفرد به مثله وعيا وعظمة وكمالا. واستغرقت هذه المرحلة ما يقرب من 19 عاما، وأضل فيها واصل فيها مسيرة الأئمة الهداة من قبله مستلهما من أجداده الطاهرين وعلومهم العلوم التي حباها الله بهم الأسلوب الصحيح لتحقيق أهداف الرسالة المحمدية. استطاع الإمام الباقر عليه السلام خلال تلك الأعوام أن يقدم للأمة الإسلامية أبرز معالم مدرسة أهل البيت في جميع الأصعدة، وأخذ على عاتقه تربية عدة أجيال من الفقهاء والرواة، وبنى قاعدة صلبة من جماعة صالحة تتبنى خط أهل البيت عليهم السلام الرسالي السليم، وتسعى جاهدة لتحقيق أهدافهم المثلى. نظرة سريعة على الواتساب، وها هو العزيز غزوان علي عبد الله من ميسان العراق بعد مشاركات متعددة متنوعة، ولكنه في الأخير يقول: أعتذر، لا أعرف من بالبرنامج، لأن موقع الإذاعة لا يعمل عندي، يعني لا يسمعنا، ولكن مع ذلك تكرم علينا وساهم بمساهمات عديدة، بارك الله به. وشكرا جزيلا. العزيز أحمد الرسيم من البحرين كتب بعد السلام الرقيق: يبارك لنا بحلول شهر رجب وكل المناسبات المحمدية لميلاد السيدين الإمامين والمولدين في رجب، محمد بن علي والثاني ابنه علي بن محمد الهادي المنتجب، وأيضا نبارك لكم ذكرى حلول عشرة الفجر. بارك الله بك يا عزيزي أحمد الرسيم. وكثير من أحبابنا الأفاضل، ها هي الأخت الكريمة زينب البحراني من قطيف السعودية تبارك لنا مباركة جميلة، تقول: بوركت لكم إشراقة أول الشهر، الرحمة والمغفرة والقرب، ونزف أطيب التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك للعزيز أبو علي من عمان يكتب عن غرة رجب ويقول: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بذكر النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويبارك لنا بهذه المناسبة العطرة ولادة الإمام محمد الباقر، سأل المولى عز وجل أن يتقبل منا جميع صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير. معصومة آل عبد النبي أيضا تكتب: نهنئكم بقدوم شهر رجب الأصب وشهور الخير والبركة، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله بك. بقية الأحباب يبعثون لنا ببوسترات جميلة مرونة تدل على المناسبة الرائعة، أذكر منهم هيفاء حسن وباسم أبو مصطفى من البصرة، سعاد الرحمة، أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، وأيضا سامر الزين، أبو حيدر الهمداني من الكويت، وكثير من الأحباب نعتذر إن إذ لم نذكر أسماءهم، ولكن هم في القلب وأذواقهم رائعة وجميلة. حياكم الله يا أحبتي، ممنون منكم كثيرا، وأقول لكم مباركين بولادتي إمام الجعفرية الإمام الباقر عليه السلام، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بأنواره، إنه سميع مجيب. رحمكم الله.
أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد، صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب، صلوات ربي عليه فاطمة الزهراء، صلوات ربي عليها والحسن والحسين، صلوات ربي عليهم زين العابدين، صلوات ربي عليه والأئمة المعصومين، صلوات ربي عليهم.
يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يا لعبكم عقيدة عقيدة عقيدة، بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعدل اهتدي أنا، أيامكم سعيدة
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي،
صل يا ربنا على أحمد والميامين
أحمد والميامين،
كل عام سعيدة أيام الموالي
أيام الموالي،
صل يا ربنا على أحمد والميامين
أحمد والميامين،
برسول الله لكم أسوة في المضامين
أسوة في المضامين،
بعده يأتي حيدر هو خير الوصيين
وخير الوصيين،
بالبار ونبيا
ونبيا ونبيا،
وبحيدر وصيا
وصيا وصيا،
آمنا ورضا ورضينا بالعتر اقتدينا، آمنا ورضينا بالعتر اقتدينا. أيامكم سعيدة،
أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، للعتكم عقيدة عقيدة عقيدة. أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، للعتكم عقيدة عقيدة عقيدة. بالهادي اهتدينا بالعتر.